بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وإنهم للرهض لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك ضعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه الأبيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله أتبع الستة من الصحابة الكرام إلى الأربع الخلفاء، فتموا بالعشرة، وهم العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، ويعني هم الجماعة رحمهم الله. وقد جاء في حديث إسلام آدم عليه السلام في الجنة: واذهب إلى أولئك الرهط فسلم عليهم. فالرهط هم الجماعة المقصود بهم، لا ريب فيهم يعني لا شك فيهم رضي الله عنهم. والنجب هي الإبل، تسرح في الجنة بهم رضي الله عنهم. قال سعيد وسعد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه كان من سادات الصحابة، شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدر، فقد أرسله رسول الله هو وطلحة للتجسس على أخبار قريش، فرجع بعد الغزوة وقد ضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمين لهما، وقد حاصر قريش رضي الله عنه وفتحها وولاه عليه أبو عبيدة، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، فقد أسلم بعد 13 رجلا، وهو من أفاضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ثم سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه قال: هذا خالي وليرني كل خاله. وهو القائل: مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. وهو أول رجل من العرب رمى بسهم رضي الله عنه، وما جمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبويه لأحد إلا لسعد، فكان يقول: ارمي فداك أبي وأمي. وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحد أصحاب الشورى. ثم عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة وأحد الثمانية الذين سبقوا في الإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى، وقد شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو راض عنه، وهو من كبار الصحابة ومن تجارهم رضي الله عنه. ثم طلحة بن عبيد الله أحد العشرة، شهد المشاهد كلها إلا بدر، هو وسعيد بن زيد، وشلت يده رضي الله عنه يوم أحد في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره عمر للخلافة من بعده. ما أبو عبيدة بن الجراح، عامر بن الجراح، لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمين هذه الأمة، فقال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقد شهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الزبير وهو حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية، وقد ورد الحديث في الحديث في جامع الإمام الترمذي بإسناد حسن من حديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى أن سمى العشرة رضي الله عنهم جميعا، إلى أن قال المؤلف: وقل خير قول في الصحابة كلهم. يقرر المؤلف رحمه الله عقيدة السلف في هذا الباب، باب الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وأنه لا يقال عنهم إلا الخير، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، كما قال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى أن قال: تجري من تحتها الأنهار، يعني يعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. تقدم الكلام في أول الصحابة على فضائلهم رضي الله عنهم، فهم خير الناس بعد الأنبياء. ثم قالوا: بالقدر المقدور. وقد دل القرآن والسنة والإجماع على وجوب الإيمان بالقدر، وأنه من أصول الدين الستة التي لا يصلح الإسلام إسلام إنسان إلا بها، كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالقدر كله. هذا لفظ الإمام مسلم في حديث عمر أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجابه: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشره. فقال له جبريل: صدقت. قد ذكر العلم الإيمان بالقدر يجمع أربع أمور من الإيمان: بأن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء كلها قبل وجودها، وعلم مقاديرها، وعلم آجال العباد وأرزاقهم، كما قال سبحانه وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال سبحانه: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ثانيا: الكتابة، كتابته سبحانه لجميع الأشياء من خير وشر وآجال وأرزاق، كما قال سبحانه: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. وأيضا في الصحيحين من حديث مسعود في حديث الآجال: وإنه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والمرتبة الثالثة أنه لا يوجد في ملكه ما لا يريد، ولا يقع شيء في السماء والأرض إلا بمشيئته سبحانه، كما قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال جل وعلا: ومن يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. المرتبة الرابعة أن الله هو الخالق الموجد لكل الأشياء من ذوات وصفات وأفعال، فالجميع خلق الله سبحانه وكذلك سبحانه وتعالى، وكذلك وقوع الأشياء بقدره ومشيئته. هذا باختصار، إلى أن قال رحمه الله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. أسماء الملكين يعني منكر ونكير، بعض أهل العلم يضعف الحديث الذي فيه التسمية حديث أبي هريرة، لأن الحديث قد ورد في الصحيحين بدون التسمية. فقد ورد في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وليس فيه ذكر منكر ولا نكير، بل قال فيه: أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول. يعني الشاهد ملكان، لم يقل منكر ولا نكير ولم يأتي التسمية، لكن حسن بعض العلم رحمه الله حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي، وحسنه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله، وفيه: أتاه ملكان أسودان أزرقان يقولان يقال لأحدهم المنكر وللآخر النكير. وقد نقل هذه التسمية جمع من أهل السنة في عقائدهم التي دونوها، من ذلك الإمام أحمد رحمه الله في كتاب السنة أو أصول السنة له، قال: وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربها ومن نبيها، ويأتيها أو يأتيه منكر ونكير. وأيضا الإسماعيلي رحمه الله قال ذلك أيضا: ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر. فهو يصحح رحمه الله عنده أن الأثر ثابت. كذلك الطحاوي رحمه الله قال: بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره. وممن أشار إلى ذلك أيضا شيخ الإسلام رحمه الله كما في الإصفهانية قال: إذا ثبتت الرسالة ثبت ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما ينكره بعض أهل البدع كعذاب القبر وسؤال منكر ونكير. بهذا يتضح مقصود المؤلف رحمه الله أنه ينصح أن لا ينكر أحد من الناس بجهله ما ورد في الحديث من التسمية الملكين، وكذلك ما ورد في الحوض، فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، فمن ورده شرب منه، ومن شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. وفي حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. والفرط يعني هو الذي يسبق غيره إلى المكان. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حوضي مسيرة شهر. ثم ذكر من صفاته أنه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك. الشاهد قوله حوضي، فإثبات الحوض له عليه الصلاة والسلام، ثم صفات ذلك الحوض الذي من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. نسأل الله أن يمن علينا بفضله وكرمه. في الحديث وحديث الحوض تواتر كما قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذا بعض ما تواتر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن حديث الحوض عن 40 من الصحابة، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حوض. وحديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين إيلة وصنعاء. وفي حديث حذيفة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله: إن حوضي لأبعد من إيلة إلى عدن. هذه الحديث تثبت بالأدلة أن الحوض ثابت له صلى الله عليه وسلم، وقد انعقد إجماع أهل السنة على مثل هذه الأمور وهذه العقائد العظيمة. ونسأل الله جل وعلا أن يريدنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.